كيف يوفق بين صفة العلو وصفة المعية؟ كيف يقال الله معنا حقيقة والله فوق عرشه وفوق سماواته باين من خلقه حقيقة؟ أي علو الله حقيقة والمعية حقيقة، كيف تحقق هذه الحقيقة؟ موضوع في غاية الأهمية، وقد ارتبك فيها بعض طلاب العلم، بل بعض الذين ينتسبون إلى العلم سابقا من كبار الأشاعرة ومن تأثر بهم، ارتبكوا ارتباكا لم يهتدوا بعده إلى الهدى إلا من تاب الله عليه، وقليل ما هم. وربما انخدع بهذه العبارة إن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة بعض طلبة العلم، ولكن الله وفقه ورجع حالا إلى ما هو الصواب. هذه المسألة ينبغي الانتباه لها. يقول شيخ الإسلام بعد أن حس على تدبر الكتاب والسنة، وأنه بتدبرهما يحصل كمال الهدى وكمال النور، وأن الهدى ينحصر في الكتاب والسنة، يقول بعد هذا: ولا يحسب الحاسب، لا يحسبن حاسب ولا يظنن ظان أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، أن شيئا من نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات لا يظن النظام أن بعضه ينقض بعضا ويخالف بعضا ويخالف بعضه بعضا، لا يحصل ذلك أبدا. وإن ظننت أن آية تعارض آية، وإن حديثا يعارض حديثا، وإن حديثا يعارض آية في نصوص الصفات، اتهم فهمك، وذلك لقصور فهمك وعدم إدراكك ومن عدم التوفيق. أما في واقع الأمر، إن نصوص الصفات لا تتعارض، بل نصوص الكتاب والسنة حتى في باب الأحكام لا تتعارض معارضة يصعب أو يستحيل التوفيق بينهما حتى في باب الأحكام، وإنما نعجز أحيانا من التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض في باب الأحكام والفقهيات لقصور علمنا. وإلا ما خرج من الله لا يختلف، لأن كل هذا خرج من عند الله، سواء كان كتابا أو سنة، كله من عند الله. وكيف يختلف ما يخرج من عند الله؟ لا يختلف أبدا. فليفهم هذا، هذه قاعدة ينبغي أن نضبطها، حتى إذا حصل لدينا تعارض واختلاف وعجزنا عن التوفيق، نرجع إلى أنفسنا وندرك قصورنا وضعف فهمنا، ونطلب من الله أن يفتح علينا. مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، قبل أن تفهم معنى المعية أو معنى لفظة مع، المدار هنا البحث على تحقيق لفظة مع، على أي شيء تدل هذه اللفظة. قبل أن تعرف ذلك قرأت: أأمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، ثم قرأت: وهو معكم أينما كنتم، صحيح إنك ترتبك. ولكن إذا فهمت معنى ما أبادر لأشرح كلمة ما، على حسب ما قال أهل العلم، لفظة ما تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، على مطلق المقارنة. فلنقتصر على لفظة واحدة أيضا، لفظة واحدة لنشرحها. لفظة مع تدل على مطلق المقارنة، بمعنى لا تدل على المقارنة الذاتية، ليست نصا على المقارنة الذاتية أو على أي مقارنة من معاني المقارنة، وإنما تدل على المقارنة. والسياق والمقام هما اللذان يفسران حقيقة هذه المقارنة. لو قلنا إن عبد الله كان معنا أمس في الدرس ولم يحضر اليوم، على ما دلت معهنا؟ على المقارنة الذاتية، كان معنا بذلك. ولو قلنا إن ابن تيمية عندما يبحث في هذا المعنى هو مع الإمام أحمد ومع الأوزاعي ومع الليث بن سعد وغيرهم من أئمة الهدى، أي مقارنة هذه؟ مقارنة في الرأي، مقارنة في العقيدة. عندما تقول مثلا، عندما يقول القائل سافرنا في الليالي المقمرة من أول الليل إلى آخر الليل ولم يزل القمر معنا، ما معنى هذا؟ وهل القمر نزل فصار يمشي معهم على وجه الأرض، أو كان معهم بضوئه قارنهم بضوئه؟ إذن المقارنة كثيرة جدا، وكل هذا حقيقة. إذا قلت لم نزل نسير ليلا والقمر معنا، المقارنة هنا حقيقية، لا فرق بينها وبين أن تقول كان زيد معنا في هذا المجلس أمس، لا فرق بينهما. مقارنة زيد كانت بالذات، ومقارنة القمر بالضوء. وزيد مع الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن كان معه في أي شيء؟ في الاعتقاد والرأي والتصميم على ذلك، ولم يقارنه بذاته. إذا تصورنا إن لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة، نرجع إلى الآية التي جمعت بين الاستواء أي بين العلو وبين المعية، فنتلوها فنقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، على العرش بذاته. الاستواء هنا استواء ذات بإجماع الصحابة والتابعين وأئمة علماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة، إجماع بأن الاستواء في هذه الآية وغيرها استواء ذات، لا استواء ملك، أي ليس بمعنى السولة والملك والسلطان والهيمنة، ولكن استواء الذات. إذا كان مستويا على العرش بذاته بائنا من خلقه بذاته، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي محيط بكم بعلمه. بدأ بالعلم بقوله يعلم ما يلج في الأرض، أي إن المعية هنا المعية العامة بمعنى العلم، وهذا أيضا إجماع من السلف، بإجماع السلف بأن الله معنا بعلمه المعية العامة. هناك معية خاصة مع الأنبياء مع الصابرين مع المحسنين، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إنما تعني هذه المعية زيادة على العلم النصر والتأييد والكلأ والحفظ والدفاع. لا تهزن. الله سبحانه وتعالى وإن كان فوق سماواته مستو على عرشه بذاته باين من خلقه، لكن هو معنا لأنه يرانا ويحفظنا ويدافع عنا. ما فائدة المعية إذا كانت المعية معية الذات مثلا، هذا مع هذا، شخص جالس مع آخر بجواري، ماذا يعلم هذا من هذا؟ لا يعلم حتى الذي في جيبه، فضلا من أن يعلم ما في جوفه. ولكن الله يعلم منك كل شيء، يعلم ما في ضميرك وما في باطنك كما يعلم ما في ظاهرك. بينما هذا الذي يدعي إن معيته الذاتية معية حقيقية لا يعلم من جليسه إلا ظاهره، ما تحت ثوبه بل ما في جيبه لا يعلم. أي المعيتين أبلغ؟ هذه المعية معية من يعلم منك كل شيء وهو ليس معك بذاته، ولكنه فوق سماواته لا يحجبه شيء عن شيء. هذه السماوات بكثافتها والعرش والكرسي والماء وجميع المخلوقات لا يحجبه شيء من ذلك، من علمك ورؤيتك وإحاطة بك بعلمه، ومن الحفظ والسمع والتدبير وجميع معاني الربوبية. هذه هي المعية الحقيقية الصحيحة. إذن دعوة بأن المعية إنما تكون حقيقية إذا كانت ذاتية، هذا من قصور الفهم بل من التقليد. الذين يزعمون بأن المعية الحقيقية هي معية الذات، لو باحثتهم لوجدتهم مقلدة، يكررون كلام شيوخهم ولم يفقهوا الفقه الصحيح، فقه هذه المسألة. وقد فقه هذه المسألة من أراد الله لهم الخير، وقال ومنهم شيخ الإسلام حيث يقول: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يشير من السنة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش. هذا وغيره لا يناقض قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. لماذا لا يناقض؟ لما شرحنا. وبالاختصار، لأن المراد بالمعية هنا معية العلم لا معية الذات، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن الله معنا بذاته مختلطا بنا، وأنه في الأرض وأنه في كل مكان وفي كل شيء، وأنه داخل السماوات وأن شيئا من خلقه يحيط به. من يعتقد هذا الاعتقاد لم يعرف ربه. إنما تعرف ربك إذا اعتقدت أخذا من النصوص بأن الله فوق جميع المخلوقات وجميع مخلوقاته تحته، وهو عالم بها محيط بها. وقد يخص بعض أوليائه بالمعية الخاصة زيادة على معية العلم، معية النصر والتأييد والحفظ والكلاء. هذا هو التحقيق. لذلك قال شيخ الإسلام: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. من يعتقد بأن هذه النصوص يعارض بعضها بعضا قد غلط. ومن ظن بأن الله قبل وجهه بينه وبين القبلة بذاته في الأرض هنا غلط. وإنما ذلك معية خاصة، لأنك تناجيه عندما تناجي ربك وتخاطبه، وأنت تقول: إياك نعبد وإياك نستعين بحضور القلب والخشوع. تخاطب الله فالله سبحانه وتعالى معك قريب منك بينك وبين القبلة كيف يشاء وكما يليق به. ولكن الذين اعتقدوا جازمين إن ذلك ليس بذاته، لأنه بذاته فوق جميع مخلوقاته، لا بين يدي المصلي ولا في كل مكان، بل تلك معية تليق بالله سبحانه وتعالى. وبعد هذا كله يقول شيخ الإسلام: وذلك أن الله معنا حقيقة. أرجو أني شرحت معنى كون الله معنا حقيقة، لأنه يعلم منا كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أمورنا، بل يعلم منا ما لا يعلم الجليس من جليسه. إذن هذه حقيقة، هذه معية حقيقية، وهو فوق العرش حقيقة، لأن الله أخبر عن نفسه في غير ما آية: الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وغير ذلك من النصوص، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى. هذه الآية التي شرحناها وبادرنا بشرحها لئلا تذهب الأذهان هنا وهناك، أرجو أننا فهمنا بأن الله سبحانه وتعالى معنا الآن وفي كل وقت بعلمه، لا يخلو مكان من علمه، وهو مع خواص عباده بالنصر والحفظ والتأييد، كما أشرنا إلى الآية الكريمة: لا تحزن إن الله معنا. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء. انظر كيف أوجز معنى هذه الآية الطويلة. معنى الآية هو هذا: أن الله فوق العرش يعلم كل شيء، هذا معنى الآية. هو فوق العرش بذاته، ولكن يعلم كل شيء في كل مكان، في العالم العلوي وفي العالم السفلي. ثم قال: وهو معنا أينما كنا، حيثما كنا هو معنا بعلمه، إذ لا يخلو مكان من علمه، لا السماوات ولا الأراضين، وما ينزل من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال وإن كان ضعيفا من الناحية الاصطلاحية عند علماء الحديث، لكن أطبق علماء السنة على الاستشهاد بهذه القطعة من حديث الأوعال، لأن هذه القطعة توافق الكتاب والسنة الصحيحة. لما في هذه الجملة أو هذه القطعة من الموافقة الصريحة آيات الكتاب والسنة الصحيحة؟ إذن قد يكون الحديث ضعيفا ويكون معناه صحيحا، إما كله أو بعضه، إما كل الحديث أو بعض الحديث. وهذه من الأمثلة بمعنى لوجود ما يشهد لصحته من الكتاب والسنة. قل ما تقرأ من كتب في هذا المعنى إلا ويستشهد بهذه القطعة من حديث الأوعال، على الرغم من تصريحهم بأنه ضعيف. ثم قال شيخ الإسلام: وذلك لماذا قلنا إن المعية حقيقية والفوقية حقيقية؟ وذلك أن كلمتنا في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. لا يلزم من كلمة المعية أن يكون الذي معك بينك وبينه مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، أي أن يكون ذلك بالذات.
فإذا قيدت هذه المقارنة المطلقة بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. مثلنا لذلك إذا قلنا كان معنا أمس زيد في هذا الدرس، دلت المقارنة على أن معنا مع هنا، معنى المقارنة دلت القرينة عفوا، دل السياق والقرين، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم ليس غيره، شهيد عليكم، مهيمن عليكم، مهيمن عالم بكم، عفوا شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، هذا حكم هذه المعية ومقتضاها، لأن الخطاب دل على ذلك حيث أخبر عن نفسه في أول الآية بأنه استوى على عرشه، ثم أخبر بأنه معهم. إذا معنى هذا يدل هذا الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم أينما كنتم، شهيد عليكم إلى آخره. إذا قال السلف قاطبة، وأنتم تعلمون معنى السلف طبعا الصحابة والتابعون وأئمة أتباع وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، إذا قالوا هو معهم بعلمه وهو فوق سماواته مستو على عرشه وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه، هذه عباراتهم، إذا قالوا هذا الكلام يعنون هو هذا المعنى، هذا الحكم وهذه المعية العامة. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، دل ظاهر الخطاب في الآية والحقيقة على هذا، وليس في ذلك شيء من المجاز البتة، لأن المجاز معناه ما يجوز تركه وما يجوز اعتقاد خلافه. وهل يجوز اعتقاد خلاف ما دلت عليه الآية وهو أن الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وأنه فوق عرشه مستوى على عرشه بذاته؟ لا يجوز اعتقاد خلاف هذا، وهذا ظاهر الخطاب. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا، مثل الآية التي تقدمت تماما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، حقا كان معهم، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية في هذه الآية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، الاطلاع بمعنى العلم، أي إن الله يعلم حالهم أينما كانوا، أين كانوا في الغار، ويعلم ضعفهم وعجزهم، ومع ذلك فهو الحافظ عليهم وهو الناصر لهم وهو المؤيد لهم. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولما وفق الله من شاء من عباده إلى التقوى، إلى الإحسان، إحسان في العمل، إحسان إلى عباده، لما وفقهم إلى ذلك فازوا بالمعية الخاصة، المعية الخاصة التي تشبه المعية التي تقدم ذكرها لا تحزن إن الله معنا، أي معية النصر والتأييد والحفظ والكلاء. إذن بالعمل الصالح بالتقوى والإحسان قد يشترك المرء في بعض الصفات التي يتصف بها الأنبياء والصحابة، والذي يدل على ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الذين اتبعوا السابقين الأولين شاركوا السابقين الأولين في الرضا والجنة التي أعدت لهم، وهم ليسوا معهم في الزمن وليسوا معهم في ذلك الفضل، ولكن شاركوهم بالاتباع. كذلك المحسنون والأتقياء والصابرون إذا صدقوا في ذلك يحصل لهم من الله ما حصل لنبيه وأبي بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر، ما حصل لهما في الغار من المعية الخاصة. هذه منقبة عظيمة جدا للأتقياء والمحسنين ومن في معناهم كالصابرين. وكذلك قوله لموسى وهارون عليهما السلام عندما يقول الله سبحانه وتعالى لهما: إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، السمع والرؤية من معاني المعية العامة، لكن قبل المعية العامة هو معهما بالنصر والتأييد والحفظ من شر فرعون. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. في هذه المواضع كلها حكم المعية النصر والتأييد، ومعنى المعية المقارنة. فرق بين الحكم وبين المقتضى وبين المعنى. المعنى المقارنة المطلقة، ثم بعد ذلك تختلف الأحكام. الأحكام اختلفت باختلاف المقامات كما تقدم. وقد يدخل على صبي، لا يزال شيخ الإسلام رحمه الله يشرح ويكرر الشرح لعل ذلك يثبت هذه المعاني في أذهان طلاب العلم، فيقول: وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي الصبي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف أنا معك، أنا هنا. ما معنى هذا؟ بينهما مسافة، هذا قد يكون في داخل البيت وقد يكون عند الباب، ووالده فوق السقف، يقول: لا تخف أنا معك. أي أنا معك، سوف أدافع عنك، قادر بإذن الله على الدفاع عنك ونصرك وتأييدك على من يخيفك. هذه الأحكام، وهذه المعية على الحقيقة، على حقيقتها كالتي تقدمت. ينبهه على المعية الموجبة، الموجبة أي المثبتة بحكم الحال دفع المكروه، إنه معه يستطيع بتوفيق الله تعالى أن يدفع عنه المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. ففرق بين معنى المعية، إذا قلنا ما معنى المعية كيف يكون الجواب؟ المقارنة المطلقة. وما مقتضى أو حكم المعية يختلف باختلاف المواضع. كيف يوفق بين صفة العلو وصفة المعية؟ كيف يقال الله معنا حقيقة والله فوق عرشه وفوق سماواته باين من خلقه حقيقة؟ أي علو الله حقيقة والمعية حقيقة، كيف تحقق هذه الحقيقة؟
موضوع في غاية الأهمية، وقد ارتبك فيها بعض طلاب العلم، بل بعض الذين ينتسبون إلى العلم سابقا من كبار الأشاعرة ومن تأثر بهم، ارتبكوا ارتباكا لم يهتدوا بعده إلى الهدى إلا من تاب الله عليه، وقليل ما هم. وربما انخدع بهذه العبارة إن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة بعض طلبة العلم، ولكن الله وفقه ورجع حالا إلى ما هو الصواب. هذه المسألة ينبغي الانتباه لها. يقول شيخ الإسلام بعد أن حس على تدبر الكتاب والسنة وأنه بتدبرهما يحصل كمال الهدى وكمال النور، وأن الهدى ينحصر في الكتاب والسنة، يقول بعد هذا: ولا يحسب الحاسب، لا يحسبن حاسب ولا يظنن ظان أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، أن شيئا من نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات لا يظنن ظان أن بعضه ينقض بعضا ويخالف بعضا ويخالف بعضه بعضا، لا يحصل ذلك أبدا. وإن ظننت أن آية تعارض آية، أو إن حديثا يعارض حديثا، أو إن حديثا يعارض آية في نصوص الصفات، اتهم فهمك، وذلك لقصور فهمك وعدم إدراكك ومن عدم التوفيق. أما في واقع الأمر إن نصوص الصفات لا تتعارض، بل نصوص الكتاب والسنة حتى في باب الأحكام لا تتعارض معارضة يصعب أو يستحيل التوفيق بينهما حتى في باب الأحكام، وإنما نعجز أحيانا من التوفيق بين النصوص التي ظاهرها التعارض في باب الأحكام والفقهيات لقصور علمنا. وإلا ما خرج من الله لا يختلف، لأن كل هذا خرج من عند الله، سواء كان كتابا أو سنة، كله من عند الله. وكيف يختلف ما يخرج من عند الله؟ لا يختلف أبدا. فليفهم هذا، هذه قاعدة ينبغي أن نضبطها، حتى إذا حصل لدينا تعارض واختلاف وعجزنا عن التوفيق نرجع إلى أنفسنا وندرك قصورنا وضعف فهمنا، ونطلب من الله أن يفتح علينا. مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، قبل أن تفهم معنى المعية أو معنى لفظة مع، المدار هنا البحث على تحقيق لفظة مع، على أي شيء تدل هذه اللفظة. قبل أن تعرف ذلك قرأت: أأمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، ثم قرأت وهو معكم أينما كنتم، صحيح إنك ترتبك. ولكن إذا فهمت معنى ما أبادر لأشرح كلمة ما على حسب ما قال أهل العلم، لفظة ما تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، على مطلق المقارنة، فلنقتصر على لفظة واحدة أيضا، لفظة واحدة لنشرحها، لفظة ما تدل على مطلق المقارنة، بمعنى لا تدل على المقارنة الذاتية، ليست نصا على المقارنة الذاتية أو على أي مقارنة من معاني المقارنة، وإنما تدل على المقارنة. والسياق والمقام هما اللذان يفسران حقيقة هذه المقارنة. لو قلنا إن عبد الله كان معنا أمس في الدرس ولم يحضر اليوم. على ما دلت معهنا على المقارنة الذاتية، كان معنا بذلك. ولو قلنا إن ابن تيمية عندما يبحث في هذا المعنى هو مع الإمام أحمد ومع الأوزاعي ومع الليث بن سعد وغيرهم من أئمة الهدى، أي مقارنة هذه؟ مقارنة في الرأي، مقارنة في العقيدة. عندما تقول مثلا، عندما يقول القائل سافرنا في الليالي المقمرة من أول الليل إلى آخر الليل ولم يزل القمر معنا، ما معنى هذا؟ وهل القمر نزل فصار يمشي معهم على وجه الأرض أو كان معهم بضوئه، قارنهم بضوئه؟ إذن المقارنة كثيرة جدا وكل هذا حقيقة. إذا قلت لم نزل نسير ليلا والقمر معنا، المقارنة هنا حقيقية، لا فرق بينها وبين أن تقول كان زيد معنا في هذا المجلس أمس، لا فرق بينهما. مقارنة زيد كانت بالذات ومقارنة القمر بالضوء. وزيد مع الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن كان معه في أي شيء؟ في الاعتقاد والرأي والتصميم على ذلك، ولم يقارنه بذاته. إذا تصورنا إن لفظة مع إنما تدل على مطلق المقارنة، نرجع إلى الآية التي جمعت بين الاستواء أي بين العلو وبين المعية فنتلوها فنقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، على العرش بذاته. الاستواء هنا استواء ذات بإجماع الصحابة والتابعين وأئمة علماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة، إجماع بأن الاستواء في هذه الآية وغيرها استواء ذات، لا استواء ملك، أي ليس بمعنى السولة والملك والسلطان والهيمنة، ولكن استواء الذات. إذا كان مستويا على العرش بذاته بائنا من خلقه بذاته، ثم قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي محيط بكم بعلمه. بدأ بالعلم بقوله يعلم ما يلج في الأرض، أي إن المعية هنا المعية العامة بمعنى العلم، وهذا أيضا إجماع من السلف، بإجماع السلف بأن الله معنا بعلمه المعية العامة. هناك معية خاصة مع الأنبياء مع الصابرين مع المحسنين. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إنما تعني هذه المعية زيادة على العلم النصر والتأييد والكلأ والحفظ والدفاع. لا تهزن الله سبحانه وتعالى، وإن كان فوق سماواته مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، لكن هو معنا لأنه يرانا ويحفظنا ويدافع عنا. ما فائدة المعية إذا كانت المعية معية الذات مثلا؟ هذا مع هذا، شخص جالس مع آخر بجواري ماذا يعلم هذا من هذا؟ لا يعلم حتى الذي في جيبه، فضلا من أن يعلم ما في جوفه. ولكن الله يعلم منك كل شيء، يعلم ما في ضميرك وما في باطنك كما يعلم ما في ظاهرك. بينما هذا الذي يدعي إن معيته الذاتية معية حقيقية لا يعلم من جليسه إلا ظاهره، ما تحت ثوبه بل ما في جيبه لا يعلم. أي المعيتين أبلغ؟ هذه المعية معية من يعلم منك كل شيء وهو ليس معك بذاته، ولكنه فوق سماواته لا يحجبه شيء عن شيء. هذه السماوات بكثافتها والعرش والكرسي والماء وجميع المخلوقات لا يحجبه شيء من ذلك، من علمك ورؤيتك وإحاطة بك بعلمه، ومن الحفظ والسمع والتدبير وجميع معاني الربوبية. هذه هي المعية الحقيقية الصحيحة. إذن دعوة بأن المعية إنما تكون حقيقية إذا كانت ذاتية هذا من قصور الفهم، بل من التقليد. الذين يزعمون بأن المعية الحقيقية هي معية الذات، لو باحثتهم لوجدتهم مقلدة يكررون كلام شيوخهم ولم يفقهوا الفقه الصحيح، فقه هذه المسألة. وقد فقه هذه المسألة من أراد الله لهم الخير، وقال ومنهم شيخ الإسلام حيث يقول: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يشير من السنة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش. هذا وغيره لا يناقض قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. لماذا لا يناقض؟ لما شرحنا. وبالاختصار، لأن المراد بالمعية هنا معية العلم لا معية الذات، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد بأن الله معنا بذاته مختلطا بنا، وأنه في الأرض وأنه في كل مكان وفي كل شيء، وأنه داخل السماوات وأن شيئا من خلقه يحيط به. من يعتقد هذا الاعتقاد لم يعرف ربه. إنما تعرف ربك إذا اعتقدت أخذا من النصوص بأن الله فوق جميع المخلوقات وجميع مخلوقاته تحته، وهو عالم بها محيط بها. وقد يخص بعض أوليائه بالمعية الخاصة زيادة على معية العلم معية النصر والتأييد والحفظ والكلاء. هذا هو التحقيق. لذلك قال شيخ الإسلام: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك، فإن هذا غلط. من يعتقد بأن هذه النصوص يعارض بعضها بعضا قد غلط. ومن ظن بأن الله قبل وجهه بينه وبين القبلة بذاته في الأرض هنا غلط. وإنما ذلك معية خاصة، لأنك تناجيه عندما تناجي ربك وتخاطبه وأنت تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، بحضور القلب والخشوع تخاطب الله، فالله سبحانه وتعالى معك قريب منك بينك وبين القبلة كيف يشاء وكما يليق به. ولكن الذين اعتقدوا جازمين إن ذلك ليس بذاته، لأنه بذاته فوق جميع مخلوقاته، لا بين يدي المصلي ولا في كل مكان، بل تلك معية تليق بالله سبحانه وتعالى. وبعد هذا كله يقول شيخ الإسلام: وذلك أن الله معنا حقيقة. أرجو أني شرحت معنى كون الله معنا حقيقة، لأنه يعلم منا كل شيء، لا يخفى عليه شيء من أمورنا، بل يعلم منا ما لا يعلم الجليس من جليسه. إذن هذه حقيقة، هذه معية حقيقية، وهو فوق العرش حقيقة، لأن الله أخبر عن نفسه في غير ما آية: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وغير ذلك من النصوص، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى. هذه الآية التي شرحناها وبادرنا بشرحها لئلا تذهب الأذهان هنا وهناك، أرجو أننا فهمنا بأن الله سبحانه وتعالى معنا الآن وفي كل وقت بعلمه، لا يخلو مكان من علمه، وهو ما خواص عباده بالنصر والحفظ والتأييد، كما أشرنا إلى الآية الكريمة: لا تحزن إن الله معنا. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء. انظر كيف أوجز معنى هذه الآية الطويلة. معنى الآية هو هذا: أن الله فوق العرش يعلم كل شيء، هذا معنى الآية. هو فوق العرش بذاته، ولكن يعلم كل شيء في كل مكان، في العالم العلوي وفي العالم السفلي. ثم قال: وهو معنا أينما كنا، حيثما كنا هو معنا بعلمه، إذ لا يخلو مكان من علمه، لا السماوات ولا الأراضين، وما ينزل من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث الأوعال وإن كان ضعيفا من الناحية الاصطلاحية عند علماء الحديث، لكن أطبق علماء السنة على الاستشهاد بهذه القطعة من حديث الأوعال، لأن هذه القطعة توافق الكتاب والسنة الصحيحة. لما في هذه الجملة أو هذه القطعة من الموافقة الصريحة آيات الكتاب والسنة الصحيحة؟ إذن قد يكون الحديث ضعيفا ويكون معناه صحيحا، إما كله أو بعضه، إما كل الحديث أو بعض الحديث، وهذه من الأمثلة، بمعنى لوجود ما يشهد له، لوجود ما يشهد لصحته من الكتاب والسنة. قل ما تقرأ من كتب في هذا المعنى إلا ويستشهد بهذه القطعة من حديث الأوعال، على الرغم من تصريحهم بأنه ضعيف. ثم قال شيخ الإسلام: وذلك لماذا قلنا إن المعية حقيقية والفوقية حقيقية؟ وذلك أن كلمتنا في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. لا يلزم من كلمة المعية أن يكون الذي معك بينك وبينه مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، أي أن يكون ذلك بالذات. فإذا قيدت هذه المقارنة المطلقة بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. مثلنا لذلك إذا قلنا: كان معنا أمس زيد في هذا الدرس، دلت المقارنة على أن معنا مع هنا، معنى المقارنة دلت القرينة دل السياق والقرين، دل ظاهر الخطاب
على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم ليس غيره، شهيد عليكم، مهيمن عليكم، مهيمن عالم بكم، عفوا شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، هذا حكم هذه المعية ومقتضاها، لأن الخطاب دل على ذلك حيث أخبر عن نفسه في أول الآية بأنه استوى على عرشه، ثم أخبر بأنه معهم. إذن معنى هذا، يدل هذا الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم أينما كنتم، شهيد عليكم إلى آخره. إذا قال السلف قاطبة، وأنتم تعلمون معنى السلف طبعا الصحابة والتابعون وأئمة أتباع وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، إذا قالوا هو معهم بعلمه وهو فوق سماواته مستو على عرشه وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه، هذه عباراتهم، إذا قالوا هذا الكلام يعنون هو هذا المعنى، هذا الحكم وهذه المعية العامة. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، دل ظاهر الخطاب في الآية والحقيقة على هذا، وليس في ذلك شيء من المجاز البتة، لأن المجاز معناه ما يجوز تركه وما يجوز اعتقاد خلافه. وهل يجوز اعتقاد خلاف ما دلت عليه الآية وهو أن الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وأنه فوق عرشه مستوى على عرشه بذاته؟ لا يجوز اعتقاد خلاف هذا، وهذا ظاهر الخطاب. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا، مثل الآية التي تقدمت تماما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، حقا كان معهم، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية في هذه الآية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، الاطلاع بمعنى العلم، أي إن الله يعلم حالهم أينما كانوا، أين كانوا في الغار، ويعلم ضعفهم وعجزهم، ومع ذلك فهو الحافظ عليهم وهو الناصر لهم وهو المؤيد لهم. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولما وفق الله من شاء من عباده إلى التقوى، إلى الإحسان، إحسان في العمل، إحسان إلى عباده، لما وفقهم إلى ذلك فازوا بالمعية الخاصة، المعية الخاصة التي تشبه المعية التي تقدم ذكرها لا تحزن إن الله معنا، أي معية النصر والتأييد والحفظ والكلاء. إذن بالعمل الصالح بالتقوى والإحسان قد يشترك المرء في بعض الصفات التي يتصف بها الأنبياء والصحابة، والذي يدل على ذلك قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الذين اتبعوا السابقين الأولين شاركوا السابقين الأولين في الرضا والجنة التي أعدت لهم، وهم ليسوا معهم في الزمن وليسوا معهم في ذلك الفضل، ولكن شاركوهم بالاتباع. كذلك المحسنون والأتقياء والصابرون إذا صدقوا في ذلك يحصل لهم من الله ما حصل لنبيه وأبي بكر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر ما حصل لهما في الغار من المعية الخاصة. هذه منقبة عظيمة جدا للأتقياء والمحسنين ومن في معناهم كالصابرين. وكذلك قوله لموسى وهارون عليهما السلام عندما يقول الله سبحانه وتعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، السمع والرؤية من معاني المعية العامة، لكن قبل المعية العامة هو معهما بالنصر والتأييد والحفظ من شر فرعون. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. في هذه المواضع كلها حكم المعية النصر والتأييد. ومعنى المعية المقارنة، فرق بين الحكم وبين المقتضى وبين المعنى. المعنى المقارنة المطلقة، ثم بعد ذلك تختلف الأحكام. الأحكام اختلفت باختلاف المقامات كما تقدم. وقد يدخل على صبي، لا يزال شيخ الإسلام رحمه الله يشرح ويكرر الشرح لعل ذلك يثبت هذه المعاني في أذهان طلاب العلم، فيقول وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي الصبي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك أنا هنا. ما معنى هذا؟ بينهما مسافة، هذا قد يكون في داخل البيت وقد يكون عند الباب ووالده فوق السقف، يقول لا تخف أنا معك، أي أنا معك سوف أدافع عنك، قادر بإذن الله على الدفاع عنك ونصرك وتأييدك على من يخيفك. هذه الأحكام، وهذه المعية على الحقيقة، على حقيقتها كالتي تقدمت. ينبهه على المعية الموجبة، الموجبة أي المثبتة بحكم الحال دفع المكروه، إنه معه يستطيع بتوفيق الله تعالى أن يدفع عنه المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. ففرق بين معنى المعية، إذا قلنا ما معنى المعية كيف يكون الجواب؟ المقارنة المطلقة. وما مقتضى أو حكم المعية يختلف باختلاف المواضع.